أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. تذكرت فرنسا والفرنسيون السبت 13 تشرين الثاني نوفمبر 2021 مرور 6 سنوات على الهجمات الإرهابية الدموية التي وقعت في 13 نوفمبر 2015 واستهدفت عدة أماكن في العاصمة والضواحي، أدت إلى سقوط 130 قتيلا ومئات الجرحى. هجمات متفرقة نفذها عناصر مسلحون وانتحاريون وتبناها فيما بعد تنظيم داعش، وانطلقت في أيلول سبتمبر الماضي محاكمة في قضية هذه الاعتداءات والاستماع إلى عدد من الموقوفين في طليعتهم المتهم الرئيسي صلاح عبد السلام والناجي الوحيد بين أفراد المجموعة التي نفذت الاعتداءات. وفي العودة 6 سنوات إلى الوراء، قام 3 انتحاريين بتفجير أنفسهم قرب ملعب استاد فرنسا لكرة القدم في منطقة سان دوني خلال مباراة ودية بين منتخبي ألمانيا وفرنسا حوالى 9:15 مساء. وعلى بعد 2 كيلومتر في قلب باريس، قامت مجموعة مسلحة من 3 عناصر بإطلاق النار بالأسلحة الحربية على شرفات المقاهي، فيما فتحت مجموعة 3 عناصر أيضا النار على الجمهور داخل مسرح الباتاكلون خلال حفل موسيقي، حيث أوقفت الشرطة الاعتداء بعيد منتصف الليل. نبقى في فرنسا، وفي ختام المؤتمر الدولي للسلام حول ليبيا الذي استضافته باريس يوم الجمعة، هدد القادة المجتمعون في المؤتمر في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 كانون الأول ديسمبر المقبل، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها. وشدد القادة في بيانهم الختامي على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية، كما أشار البيان الختامي لمؤتمر السلام حول ليبيا إلى ضرورة دعم جهود مفوضيات الانتخابات لوضع أسس تنظيمها. وتابع المجتمعون: نؤكد التزامنا بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي. واتفق المشاركون في البيان على دعم عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي والقيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح، كما لفت البيان إلى ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا بشتى السبل. وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الحرص على تتويج المرحلة الحالية بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، ينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة، وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا مدى عقد من تاريخ الوطن. من جهته، شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في كلمة له خلال المؤتمر على ضرورة اتفاق جميع الليبيين على قاعدة دستورية متينة، لافتا إلى أن ذلك سيضمن عدم إقصاء أي طرف من حقه في المشاركة في العملية الديمقراطية. ونقلت الوكالة الليبية عن الدبيبة مطالبته كافة المشاركين في أعمال المؤتمر بضرورة الاستماع لصوت الشعب الليبي ومطالبه لضمان حقوقه الأساسية في الانتخابات القادمة. وأعلن رئيس الحكومة الليبية عزمه تسليم السلطة للجهات التي ينتخبها الشعب الشهر المقبل في حال جرت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي بحسب تعبيره، معربا عن أمله أن يكون مؤتمر باريس نقطة مضيئة في تاريخ ليبيا بما لا ينسينا دور ألمانيا وإيطاليا، معتبرا أن مخرجات المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس تلبي طموحات الشعب الليبي. المغرب الذي شارك في المؤتمر أعلن من جهته أن احترام الجدول الزمني للانتخابات الليبية المقررة الشهر المقبل هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا. وأكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان أهمية الحوار والمشاورات بين الفاعلين الليبيين للتوصل لتفاهمات سياسية كفيلة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوصيات المؤتمرات الدولية، وفي مقدمتها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بموعدها. وفي مشاركة الجزائر جدد وزير الخارجية رمضان العمامرة الذي مثل بلاده في المؤتمر دعوة الجزائر لجميع الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها. وأعرب العمامرة خلال كلمته في المؤتمر عن إدانته وبقوة لمواصلة التدخلات الأجنبية عبر جميع أشكالها في الشؤون الداخلية لليبيا. بدورها أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن حرص بلادها على أن يمهد مسار التسوية السياسية في ليبيا إلى مصالحة شاملة بين جميع الفرقاء السياسيين بعيدا عن أي تأثيرات خارجية، كما جاء في كلمتها لدى مشاركتها في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا. وشددت رئيسة الحكومة التونسية على مواصلة بلادها مساندتها للأشقاء في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها وتحفظ أمنها واستقرارها في كنف الوحدة والسيادة الوطنية، ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا، وذلك بما يضمن لها أوفر شروط النجاح. هذا واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة الحكومة التونسية بقصر الإليزي مساء الجمعة، وتم خلال هذا اللقاء الحديث حول تدعيم العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين ومزيد تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. وفي إطار لقاءاتها الثنائية أيضا التقت نجلاء بودن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعرب لها عن رغبة بلاده في تطوير التعاون الثنائي مع تونس ترسيخا للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين. كما هنأ الرئيس المصري رئيسة الحكومة التونسية لترأسها لأول حكومة في الوطن العربي متمنيا لها النجاح في مهامها. من جانبها شكرت بودن الرئيس المصري على وقوف مصر إلى جانب بلادها في تدعيم جهودها من أجل مجابهة جائحة الكوفيد، منوها بما يجمع تونس ومصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي. وفي الشأن الليبي وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الليبيين دعاهم فيها لإخراج كل أجنبي ودخيل من بلادهم وأن يتجاوزوا خلافاتهم، كما جاء في كلمته خلال المؤتمر الدولي حول السلام في ليبيا الذي استضافته باريس. في السودان، ورفضا لإعلان تشكيل مجلس سيادي جديد برئاسة عبد الفتاح البرهان، تظاهر المئات في العاصمة الخرطوم يوم السبت للمطالبة بالحكم المدني رفضا ما اعتبروه انقلابا عسكريا في البلاد. واحتشد المحتجون في أحياء متعددة جنوب العاصمة تمهيدا للتوجه إلى موكب شارع الستين شرقي الخرطوم، وردد المتظاهرون هتافات تدعو نحو الحكم المدني مطالبين بحرية وسلام وعدالة. ومساء الجمعة تظاهر أيضا عدد من السودانيين احتجاجا على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي. وقام المتظاهرون بإغلاق جسور الخرطوم وبعض الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة. وفي سياق متصل وزعت تنسيقيات لجان المقاومة نشرات توعوية استعدادا للمشاركة في مظاهرة 13 نوفمبر. ورفضت عدة جهات في السودان من بينها تجمع المهنيين وهو قائد الاحتجاجات مجلس السيادة الجديد الذي شكله البرهان، ودعا التجمع في بيان إلى الخروج السبت 13 نوفمبر في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية. وقام يوم الجمعة 8 أعضاء في المجلس السيادي الجديد بتأدية اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس ونائبه. إلى ذلك أعربت الولايات المتحدة مساء الجمعة عن قلقها العميق حيال الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان عبر تشكيل مجلس سيادي جديد برئاسته. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في تغريدة إن الولايات المتحدة قلقة بشدة من أعلان مجلس سيادة أحادي الجانب في السودان، مضيفا بدلا من الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وتؤدي إلى استقطابها يجب على الجيش إطلاق سراح جميع المحتجزين بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والعودة إلى النظام الدستوري. بحثت فرنسا وروسيا يوم الجمعة الوضع في أفغانستان والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن عدة ملفات أخرى، وجاء ذلك أثناء الاجتماع بصيغة 2+2 لوزراء الخارجية والدفاع للبلدين في العاصمة الفرنسية باريس بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية. الاجتماع جاء في إطار مجلس التعاون الأمني الروسي الفرنسي، وشارك فيه وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان، وأيضا وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان. وجاء في بيان للخارجية الفرنسية حول الاجتماع أنه بعد مواجهة التحديات للأمن والسلام الدولي التي تمثلها الأزمة في أفغانستان، دعا الوزيران الفرنسيان إلى الحفاظ على الوحدة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي. وتابع البيان أن ذلك جاء لإجبار طالبان على أن تعمل بصورة ملموسة وثابتة وقابلة للتحقق لإظهار استعدادها لتتجاوب مع توقعات المجتمع الدولي. وأشار البيان أيضا أن الوزراء بحثوا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، ودعوا إلى العمل على تهيئة الظروف السياسية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والقرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا. كما جرى خلال اللقاء بحث الأبعاد السياسية والعسكرية للأزمات الإقليمية والدولية، حيث أكد الوزيران الفرنسيان أن نشر مرتزقة شركة الأمن الروسية فاغنر في منطقة الساحل الإفريقي أمر غير مقبول، وأعرب لنظيريهما الروسيين عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا، وحذرا من العواقب الوخيمة لإعادة انتهاك محتمل لوحدة أراضي هذا البلد. وفيما يتعلق بأزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية، اعتبر الوزيران الفرنسيان الخارجية والدفاع استخدام السلطات البيلاروسية المهاجرين كأداة ضغط سلوكا غير مسؤول، وأعربا عن إدانته. كما طالبا الوزيرين الروسيين بحث موسكو على استخدام علاقاتها الوثيقة لحمل بيلاروسيا على إنهاء ذلك. الوزيران الفرنسيان أعربا كذلك عن قلقهما المتزايد بشأن وضع حقوق الإنسان في روسيا، كما شددا على أهمية إبقاء روسيا قنوات اتصالها مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع بين الوزيرين الفرنسيين ونظيريهما الروسيين جاء تطويرا للقاءات التي عقدت بهذه الصيغة في العام 2019. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ستزور القدس ورام الله وعمان في الفترة الممتدة من 14 حتى 19 من هذا الشهر، وذلك لإعادة التأكيد على شراكاتنا والاجتماع بمسؤولين أمميين كبار وتعزيز أهداف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. الخارجية الأمريكية قالت في بيان أن غرينفيلد تعد أول المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين يزورون إسرائيل منذ تشكيل حكومتها الجديدة في شهر حزيران جوان الماضي برئاسة نفتالي بنيت، حيث تلتقي السفيرة بكبار المسؤولين هناك لتعزيز التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، كما قال البيان. وأضاف أن المسؤولة الأمريكية ستناقش استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة ومجموعة كاملة من القضايا الإقليمية. كما ستزور أيضا ياد فاشيم، وهو مركز إحياء ذكرى المحرقة اليهودية. بيان الخارجية الأمريكية ذكر أن السفيرة ستواصل في رام الله جهود الإدارة الأمريكية لبناء علاقات مع الشعب الفلسطيني، وتلتقي بالقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني. وقال بيان الخارجية الأمريكية إن السفيرة ستناقش في القدس ورام الله الخطوات العملية لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للجميع والحفاظ على قابلية حل الدولتين. كما جاء في بيان الخارجية الأمريكية أن غرينفيلد ستعيد أثناء زيارتها للأردن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين البلدين، كما ستعرب عن تقدير بلادها لكرم المملكة الهاشمية في استضافة اللاجئين من الدول المجاورة. كما ستتواصل سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مع اللاجئين، وتشهد كيفية توفير المساعدات الأمريكية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين في مملكة الأردن. كان ينقص لبنان الحرائق حتى تكتمل الكوارث مع إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق يوم السبت جراء اندلاع حرائق في مناطق زراعية جنوب البلاد وفق شهود عيان. وقال شهود لوسائل إعلام إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بالاختناق جراء اندلاع حرائق في مناطق زراعية بقضاء صور جنوب لبنان، وأوضحوا أن ألسنة النيران التهمت مساحات واسعة من الأشجار والأحراج واقتربت من المناطق السكنية في البلدات المجاورة. وفق بيان مقتضب للحكومة اللبنانية، قام رئيس الوزراء نجيب ميقاتي باتصالات استباقية طلبا للمساعدة من الدول المجاورة لم يحددها حال تطلب الوضع ذلك، فيما أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل المشاركة في عمليات إخماد الحرائق. على صعيد منفصل، نلفت إلى أن القنصلية اللبنانية في باريس أعلنت أن أبوابها ستفتح استثنائيا يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع لمواكبة اللبنانيين في إجراءاتهم لتسجيل أنفسهم بهدف الاقتراع في انتخابات لبنان النيابية المرتقبة في أذار مارس المقبل. وأبواب القنصلية اللبنانية مفتوحة بين 10 صباحا والثالثة بعد الظهر يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع، وذلك على العنوان التالي 123 أفينيو مالاكوف باريس 16. وللتذكير على اللبنانيين الراغبين في الاقتراع في الاغتراب تسجيل أنفسهم قبل 20 من الجاري. في الصفحة الاقتصادية وفي العراق، أعلن مسؤول السبت أن حجم الدين الخارجي للبلاد انخفض من 23 إلى 20 مليار دولار، وذلك بفعل ارتفاع إنتاج النفط وسعر النفط في الأسواق العالمية. وجاء ذلك على لسان المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال محمد صالح كما نقلت وسائل إعلام. وفي نيسان أفريل الماضي للتذكير، قال صالح للوكالة الرسمية إن ديون العراق بلغت 23 مليار دولار جراء الحرب على تنظيم داعش بين فترة 2014 و2017 وإقامة مشاريع تنموية بتمويل خارجي. أما يوم السبت فأوضح المسؤول أن الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود 20 مليار ويجري سداده وفق توقيتات مرسومة، مضيفا بأن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر ويفوق الدين الخارجي 3 مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي حصريا. وقال هذا المسؤول إن العراق في تعاف وسيعيش حتما في العام 2022 دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، وذلك نتيجة انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة انتاج البلاد من النفط بواقع 400,000 برميل يوميا، حيث يبلغ انتاج العراق من البترول متوسط 4,600,000 برميل في اليوم، حيث يعتمد على إيراداته لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة. والعراق عضو في منظمة أوبك للدول المنتجة والمصدرة للبترول. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.